إن الحمد لله أحمدك ربي حمدا طيبا طاهرا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لله عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك الخير كله في يديك والشر ليس إليك وأنا بك وإليك تباركت ربنا وتعاليت وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين وعلى رسل الله أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر وألهى وما أنتم بمعجزين وإنما توعدون لآت أحبتي في الله يروي الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت افتقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفراش قالت فالتمسته فإذا هو في مسجده فأصابت يدي قدمه أي فألفيته ساجدا فسمعته يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. في هذا الحديث الجليل يقرر نبينا صلى الله عليه وسلم حقيقة كبرى، هذه الحقيقة أن الثناء على الله لا يحيط به مخلوق، الثناء على الله لا يحيط به بشر، فهذا سيد ولد آدم وأعلم الخلق بربه محمد صلى الله عليه وسلم يثني على الله تبارك وتعالى بصفات الكمال والجلال والعظمة، يدعوه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى ويمدحه ويثني عليه بكل جميل، ثم يقرر هذه الحقيقة سبحانك تنزيها لك لا أحصي ثناء عليك، أي لا أملك أنا ولا يملك غيري من خلقك أن يحيط بالثناء الذي يليق بك وبالحمد والمدح الذي تستحق، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، أنت الذي تملك هذا لأنك على كل شيء قدير، أنت الذي تملك هذا، فكلامك لا تحيط به البحار مدادا. أنت كما أثنيت على نفسك. وفي حديث الشفاعة يذكر لها النبي صلى الله عليه وسلم أنها حين عرضت عليه قال أنا لها أنا لها، قال فآتي فأسجد تحت العرش فأحمد ربي. بما تحمد ربك يا رسول الله؟ قال أحمد ربي بمحامد يعلمنيها، يعلمنيها في موقفي هذا، يعلمنيها في سجدتي هذه، يوحي بها إلي. فأحمد ربي بمحامد يعلمنيها، فيقول الله عز وجل يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. هذا الكلام من أهم أمور العقيدة فيما يتعلق بين العبد وبين الرب. كثير من العبيد يتسخطون ويسخطون على المولى تبارك وتعالى، تراه يتسخط في الأرزاق ويتسخط في مواقف القضاء والبلاء، وكثير من الناس يردد عبارات قبيحة، عبارات فيها اتهام للمولى تبارك وتعالى بالظلم، بأنه لا يعدل. وتجد أمثال هذا من الناس ساخط دائما أبدا على ربه، ساخط دائما أبدا على غيره، قد ملأ الكبر قلبه فاعتقد أنه يستحق الكثير والكثير مما لم يشأ المولى تبارك وتعالى أن ينعم به عليه. ولو كان المولى تبارك وتعالى كما يقول هذا الجاهل، لو كان المولى تبارك وتعالى عدلا لرفعه على رؤوس الناس. وهذا الذي يملأ الكبر قلبا يحرم الله عليه الجنة، لأنه ما قدر الله حق قدره، لأنه اتهم ربه تبارك وتعالى بقصور عقله وفهمه. ولهذا جاء في الحديث الصحيح لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قالوا يا رسول الله الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا وشعره حسنا وهيئته حسنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس ذاك، إن الله جميل يحب الجمال. هذا يبين لنا أن الكبر المذموم هو الكبر الذي ملأ قلب العبد فجحد ملك الرب وجحد قدرة الرب جل وعلا، وطعن في قسمة العبد التي قسمها الله تبارك وتعالى، وما قسمة الدنيا إلا للبلاء والاختبار. الله سبحانه وتعالى يعطي ويمنع، يصح ويمرض، الله سبحانه وتعالى بيده مقادير كل شيء. والعبد إذا رعى هذا المعنى استشعر الحمد واستشعر الرضا واستشعر الثناء على الله وطلب من الله المزيد. ولهذا تميز الشاكرون عن المتكبرين، قال ربنا تبارك وتعالى لئن شكرتم لأزيدنكم. والشكر هنا ليس مجرد كلمة تقال، وإنما الشكر هنا عمل، عمل يوافق ويوافي ما في قلب المؤمن من ثناء على الله ومن مدح لله ومن حمد لله. والله سبحانه وتعالى يحب من عبيده الحمد، يحب من عباده الحمد، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم إن الله يحب من العبد إذا أكل اللقمة أن يحمده عليها، وإذا شرب الشربة أن يحمده عليها. وفي الأثر الموقوف ما أنعم الله على عبد نعمة فقال الحمد لله إلا كان ما أعطى أعظم مما أخذ، الله سبحانه وتعالى شكور، والله سبحانه وتعالى حميد. شكور يشكر على القليل، يقبل القليل ويجازي عليه بالكثير. حميد يرضى من أوليائه ومن عباده بالقليل فيرضيه، فيرضى عنهم ويزيدهم حمدا وشكرا وثناء. لقد كانت هذه الأمة، أو عرفت هذه الأمة بين الأمم بالحمادين. المفروض أننا الحمادون، خير أمة أخرجت للناس، خير أمة عرفت ربها وأثنت عليه بما يليق به تبعا لنبيها محمد. ولاحظوا، النبي صلى الله عليه وسلم محمد، والنبي صلى الله عليه وسلم أحمد، وفيها معنى الفاعل ومعنى المفعول. نقول اسم فاعل ونقول اسم مفعول، فهو أحمد الناس لربه، أي أكثرهم حمدا لربه. وهو كذلك أحمد بمعنى أنه موصوف بكل صفات المدح والحمد والثناء، لا يعرفه بشر إلا ويثني عليه، لا يعرفه بشر إلا ويمتدحه. هذا هو الحبيب أحمد، وهذا هو الحبيب محمد بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. وقد علم ربنا تبارك وتعالى أن عبيده يعجزون عن حمده، كما أعلن النبي صلى الله عليه وسلم العجز، وقال سبحانك لا أحصي ثناء عليك. فتولى ربنا تبارك وتعالى عن البشر حمد نفسه بنفسه. ولهذا قال في مفتتح كتابه: الحمد لله رب العالمين. وعرفت هذه السورة بسورة الحمد، وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أعظم سورة في كتاب الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سعيد بن المعلم: ألا لا أعلمنك قبل أن تخرج من المسجد أعظم سورة في القرآن. ثم قال له: كيف تقرأ في الصلاة؟ قال: قلت الحمد لله رب العالمين، أي قرأ الفاتحة. فقال: هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. وفي رواية: ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الفرقان مثلها. وكثير ما يضيق عقل الطالب. وقد كنت أذكر أنني ذكرت هذا الحديث لشيخي رحمة الله عليه، فقلت له: يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله في التوراة مثلها، وما أنزل الله في الإنجيل مثلها، هذا مقبول، لكن كيف نفهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله في الفرقان مثلها؟ ما الذي يراد بالفرقان في الحديث؟ قال: القرآن. قلت: ولكنها موجودة في القرآن. قال: نعم، هي موجودة في القرآن، لكن ما أنزل الله في القرآن لها مثيلة، هي المتفردة في كتاب الله عز وجل، هي أعظم سورة في كتاب الله. ومن يقرأ القرآن الكريم يجد أن آيات القرآن وسور القرآن تتضمن الكثير والكثير من أساليب الحمد والمدح والثناء على الله، بما يفتح الله به على قلوب المتدبرة وعلى العقول الواعية، ليعلموا من جلال الله ومن عظمة الله ومن كمال الله ما تمتلئ به قلوبهم، فتغنيهم عن كل ما سوى الله. يقول بعض أهل العلم: انظروا إلى معنى الثناء. الثناء هو المدح، الثناء هو الحمد، الثناء هو الاعتراف بالجميل لصاحب الجميل. ونحن نمدح كثيرا، نمدح العاقل وغير العاقل، حتى إذا رأيت بيتا جميلا أو مزرعة جميلة أثنيت عليها ومدحتها، حين تمدح الجوهرة لجمالها وهي غير عاقل، لكن الحمد لا يكون إلا للعاقل، ولا يكون إلا على سبيل المعرفة بفضله ومكانته ومنزلته ثم الاعتراف بجميله. فإذا كان الحمد لأجل الاعتراف بالجميل كان شكرا، ويحتاج منا إلى العمل. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. وإذا كان الاعتراف بالجميل أو إذا كان الثناء بالجميل لأجل صفات الكمال والجمال والجلال والعظمة كان ثناء ومدحا وحمدا. وإذا نظرت إلى سور القرآن الكريم المملوءة بالثناء على الله نجد أن فواتح السور، نجد أن 14 سورة من سور القرآن الكريم اختصها الله تبارك وتعالى في فواتحها بالمدح والثناء. نرى هذا في سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ونرى ذلك في سائر المسبحات: سبح لله في 3 سور: الحديد والحشر والصبح، ويسبح لله في الجمعة والتغابن، وسبح اسم ربك الأعلى في سورة الأعلى. التسبيح والتنزيه عن النقائص وهو نوع من أنواع الثناء. وانظر كيف نوع الله تبارك وتعالى في الأساليب، فجاء بالمصدر: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، ثم جاء بالماضي، ثم الحاضر والمستقبل، ثم جاء بصيغة الأمر سبح. فنقول سبحان ربنا العظيم، سبحان خالق السماوات والأرض، سبحان من تنزه وجل عن كل نقص، سبحان الموصوف بكل صفات الكمال والجلال والعظمة. هذه 5 سور. ونرى كذلك قول ربنا في مطلع سورتين: تبارك، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ولاحظوا هنا أنا أتكلم عن مطالع وفواتح الصور، يعني لا أعد: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وكثير من الناس يقرأ هذه الآيات ولا يكاد يستحضر في قلبه شيئا، وإذا قرأ التفسير يقرأ تبارك أي تعالى وتعظم وجل وعلا، وهذا معنى صحيح. لكن حينما ننظر إلى معاني الثناء ونربطها بالشكر والحمد والاعتراف بالجميل، بل ونربطها بالسلوك، فنجد أن تبارك هذه التي لا يجوز أن تطلق إلا على واحد، لا يجوز أن يوصف بها إلا واحد، هو الواحد الأحد، قد امتهنها بعض الناس. فإذا من افتتح فرنا أو الشركة يقول تبارك، هو لا يدري، هو لا يعقل ما معنى الكلمة، ولا أظن أنه يضمر مضمرا فيقول تبارك الذي بيده الملك مثلا. لهذا قال أهل العلم إن هذه اللفظة لا تليق إلا بالله ولا تطلق إلا على الله، أما عبيدهم ممن رضي الله عنهم ورضوا عنه فهم مباركون. ولهذا فنبينا، نبينا صلى الله عليه وسلم هو المبارك. والمسيح عيسى بن مريم قالها في مهده: وجعلني مباركا حيثما كنت. ففرق بين المبارك أي الذي وهبه الله البركة وأعطاه الله البركة، وبين من نمجده بقولنا تبارك وتعالى وجل وعظم، ولا تكون إلا لله تبارك وتعالى. نحن نلتمس البركة ممن يملك البركات، نحن نرجو البركة من صاحب الخيرات، نحن نرجو البركة من واهب النعم، نحن نرجو البركات ممن بيده خزائن ملكوت الأرض والسماوات. ولهذا إذا زوجنا أحدا من أبنائنا أو إخواننا سألنا الله له البركة فنقول بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. إذا استخرت الله وصليت صلاة الاستخارة وطلبت من الله أن يختار لي ما فيه الخير أقول إن كان هذا الأمر خيرا لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. ما أحوجنا لهذه البركة حينما يتزوج الواحد منا يسأل ربه خيرا راته، وحينما يركب دابته أو سيارته يسأل ربه خير منزله وخير سيارته، وهكذا نرجو البركات من مانح البركات من واهب البركات. فهل عرفناه؟ هل عرفناه؟ هذا الذي يجعلني أن أتساءل ونحن في هذه الأزمة التي يقال عنها أزمة خانقة منذ أول السنة الماضية أو منذ ثورة يناير وإلى اليوم، نخشى العيلة، نخشى الكساد، نقول إن هذه الأحداث أثرت في البلد تأثيرا عجيبا، ولكننا نفاجأ بأشياء يا سبحان الله ليست في حسبان أحد. أخبرني مدير إحدى الإدارات الزراعية أن محصول هذه السنة ارتفع بنسبة 25%، ارتفع بنسبة الربح. قلت له لما وما الذي حدث وما الذي فعلتموه؟ قال ما فعلنا شيئا، ما فعلنا شيئا. هذا رزق، هذه حقيقة، هذه حقيقة ملموسة. أراني كوزا من الذرة، قال هذا فيه 24 صفحة وهو عنده في مكتبه يريه للناس، قال هذا ما كنا نراه. ومن هنا ينبغي أن نستشعر هذا المعنى باستشعار من يمنح البركات ومن يمنح الخيرات، فنلجأ إليه، نلجأ إليه بدلا من أن نمد أيدينا ذات اليمين وذات الشمال. نلجأ إلى الله واثقين في فضله، مثنين على الله بما هو أهله، ونعلم أن أرزاقنا لا تتخلف ولا تضيع، لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. فإذا ما جئنا للحمد، الحمد، وجدنا ربنا تبارك وتعالى يحمد نفسه ليكفينا مؤنة التعب والإرهاق والبحث عن أفضل صيغ الحمد. وكثيرا ما يتطاول الناس في هذا. ابن القيم له كتاب مختصر صغير اسمه صيغ الحمد، والكتاب عبارة عن سؤال وجواب، عبارة عن فتوى. سأله السائل اختلف اثنان في هذه الصيغة: الحمد لله الذي يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. فقال الأول: هذه أفضل صيغ الحمد على الإطلاق، وهي التي لو حلف حالف بأنه يحمد ربه بأفضل المحامد فإنه يجزئه ذلك. وكان بعض الفقهاء يقول لو حلف أو نذر أنه يحمد ربه بأفضل أنواع المحامد فيجزئه أن يقول الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. وعلق ابن القيم على ذلك فقال: هذه الصيغة لم ترد عن معصوم، بل إن ممن يتتبع الروايات يقول إنها رواها أبو نصر التمار عن آدم أبي البشر عليه السلام. ويقول أبو نصر التمار هذا أظنه رجل من المحدثين أو المتصوفة في القرون الأولى، يقول لو روى لنا عن المعصوم عن النبي صلى الله عليه وسلم عن سيد ولد آدم ما قبلنا روايته، لأنه بينه وبين النبي مفاوز تنقطع لها أعناق المطية. فكيف إذا روى لنا عن آدم؟ لابد من الإسناد، لابد من الصحة. هذا أولا من ناحية السند، فهي لا تنسب لمعصوم. ثانيا أما من ناحية المعنى، وقد اضطر بعض الناس في هذه اللفظة الحمد لله حمدا يوافي نعمة، يوافي يعني يلاقي، يعني كل نعمة أنعم الله بها علي وعليك كلمة الحمد تلاقيها وتكفيها وتوافيها ويكافئ مزيده، وكلما زاد الله علينا من صنوف النعم كانت هذه الكلمة مكافئة للمزيد. يقول كيف يكون هذا وقد أعلن سيد ولد آدم عجزه عن الإحاطة بصفات الحمد والمدح؟ كيف يكون هذا ممن يعتقد أن هذه اللفظة تكفي؟ وسيد ولد آدم يقول سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، ويقول في موطن الشفاعة فأحمد ربي بمحامد يعلمنيها، أي يلقيها في روعي يوحي بها إلي في هذا الموطن فما كنت أعلمها. وربنا تبارك وتعالى حينما نثني عليه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فكم من أسماء وكم من أوصاف وكم من محامد قد استأثر الله بها في علم الغيب عنده فلا يحيط بها بشر، لا يحيط بها بشر، لأن البشر لا يحيط به علما بل ولا يحيط علما بمخلوقاته. لما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة قال متى الساعة، أجاب النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، وجاء بهذه الصيغة العامة والمنكرة لتشمل كل سائل وكل مسؤول. كل سائل لا يعلمها وكل مسؤول لا يعلمها ولا يجليها لوقتها إلا هو سبحانه وتعالى. ومن هنا جاءت صيغ الحمد لتتمم، فوجدنا في القرآن الكريم في مطالع خمس سور من سور القرآن الكريم الحمد لله. في أعظم سورة في القرآن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. وانظر إلى حديث أبي هريرة الصحيح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، والمراد بالصلاة هنا القراءة، والمراد بالقراءة هنا الفاتحة. وكثيرا ما يطلق البعض على الكل أو يطلق الكل على البعض، فالصلاة هنا يراد بها القراءة ويراد بها الفاتحة. وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، هذا إطلاق للبعض يراد به الكل، يراد به الصلاة كما فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه أساليب اللغة العربية السيالة العظيمة. قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، إذن فالفاتحة على نصفين. يفصل الرب تبارك وتعالى فيقول فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الرب جل وعلا حمدني عبدي، رضي من عبده بهذه الكلمة لأنه هو الذي أوحى بها إلى نبيه، لأنه هو الذي علمها لنا. الحمد لله رب العالمين تقولها في صلاتك، هل تخيلت وأنت تصلي كيف تناجي ربك وبما يعقب ربك على مناجاتك؟ حمدني عبدي. فإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الرب أثنى علي عبدي، والحمد والثناء من باب واحد. فإذا قال العبد مالك يوم الدين قال الرب مجدني عبدي، والحمد والثناء والتمجيد كله من هذا الباب. وهذا هو النصف الذي لله، هذا هو النصف الذي لله يسر به الله ويرضى به الله وهو الغني عن عبادة العابدين. ألم يقل ربنا تبارك وتعالى في الحديث القدسي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. هو لا يريد منا شيئا لكنه يرضيه منا، يرضيه منا أن نثني عليه إذا أكلنا الأكلة أو إذا شربنا الشربة أو إذا لبسنا ثوبا. الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي وأتجمل به في حياتي، الحمد لله الذي رزقني هذا وكسني من غير حول مني ولا قوة، تجد أنه يحب هذا ويفرح سبحانه وتعالى بهذا ويرضى من عبده بهذا. حمدني عبدي، أثنى علي عبدي، مجدني عبدي، وكأن العبد قد أعطى الرب تبارك وتعالى ما يريده الرب من العبد. ثم يقول العبد إياك نعبد، فيقول الرب هذا بيني وبين عبدي، أنا رب وهو عبد. وكما قلت في مفتتح الخطبة، اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها في استفتاح صلاته، أنت ربي وأنا عبدك، يقولها في استفتاح صلاته. ويعلمنا أن نقول إذا استغفرنا بأفضل صيغ الاستغفار، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك. فإذا قال العبد إياك نعبد، قال هذا بيني وبين عبدي. فإذا قال وإياك نستعين، قال هذا لعبدي. هذا هو النصف الذي للعبد، النصف الذي للعبد معونة، والنصف الذي للعبد هداية، النصف الذي للرب ثناء ومدح وتمجيد، والنصف الذي للعبد معونة وهداية. إياك نستعين، يقول ربنا قد فعلت، أنا أعينك، ولولا معونتي إياك ما جئت إلى المسجد، ولولا معونتي إياك ما وقفت في الصف، ولولا معونتي إياك ما صليت، والله لولا الله، والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لقينا. ثم اهدنا، أسبغ علينا النعم، وأعظم النعمة نعمة الهداية، الهداية إلى الجنة، الهداية إلى سبيل الرشاد، الهداية على صراط الله المستقيم، الهداية إلى اتباع الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في هديه، الهداية إلى الحق إذا اختلف الناس. اهدني لما اختلف فيه إلى الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وكما نعلم هي إرشاد وتوفيق، إرشاد فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وتوفيق لمن أراد الله به النجاة وفقه، من أراد الله له السعادة وفقه، ومن أراد الله له غير ذلك خذله ووكله إلى نفسه، وكله إلى نفسه. ولهذا كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، يا حي يا قيوم بك أستغيث، بك أستغيث، أطلب منك الغوث النجاة، من علينا يا رب، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. ثم نرى في سورة الأنعام حمدا، حمدا لله لأنه الخالق، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وهي سورة ما أعظمها، سورة فيها كلام كله توحيد وثناء ومدح لله عز وجل، وفيها تعبير عن الرضا بالله ربا وبه إلها وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، وفيها وصايا الله لعباده باتباع سبيله ومنهاج نبيه. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، من الذي خلق؟ من الذي ذرى؟ من الذي برأ؟ إنه الله، ومثلها في فاطر: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. ثم نجل في الكهف: الحمد لله لأنه علمنا، الرحمن علم القرآن، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله على إنزال الكتاب، كتاب الهداية والدلالة والنجاة، الحمد لله على تعليمه العلم النافع، الحمد لله على الهداية إلى منهاجه الذي يرضيه. ثم نجد في سبأ: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. لقد انتبه الحافظ ابن كثير لهذه المعاني في سور القرآن الكريم، فقال في مقدمة تفسيره: الحمد لله، افتتح كتابه بالحمد فقال: الحمد لله رب العالمين، وافتتح خلقه بالحمد فقال: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، الحمد لله فاطر السماوات والأرض، قال واختتم خلقه بالحمد وله الحمد في الآخرة، له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. فلله الحمد في الأولى، ولله الحمد في الآخرة، ولله الحمد في كل وقت وحين، والحمد لله رب العالمين. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يفتح علينا بفتوحات من عنده، أن يفتح علينا بما يرضيه عنا من الإيمان واليقين والعلم النافع والثناء الخالص والعمل الصالح، وأن يقبله منا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، فما لي حيلة إلا رجائي لعفوك، فاحفظ الأوزار عني. يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني. من هنا أحبتي في الله، كان الحمد رحل الإيمان، رحل الإيمان عليه، لأن الحمد هو حمد من عرف، حمد من عبد، حمد من سعى في مرضاة الرب تبارك وتعالى. ولهذا لا نجد خطيبا يخطب إلا ويفتتح خطبته بالحمد. لا تصح الخطبة ولا تكون الخطبة إلا إذا افتتحت بالحمد، الحمد لله. حتى إن أميرا من أمراء المسلمين في عصر بني أمية وهو زياد بن أبي، حينما ولي على الكوفة والبصرة في زمن الفتن وخطب في أهل العراق خطبة لم يبدأ فيها بالحمد، عرفت في تاريخ المسلمين بالبطراء. البطراء يعني المقطوع، يعني المقطوع غير الكاملة غير التامة. طبعا يروى في ذلك أحاديث ضعيفة، كل كلام يبدأ فيه لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أجزم فهو أبتر. هذه أحاديث ضعيفة الإسناد لكنها صحيحة المعنى، المعنى تدل عليه الآيات والنصوص التي لا تحصى، لكن هذا اللفظ لا يصح بهذا الإسناد لا يصح. الحمد لله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعلها مفتتحا لكل أموره، يجعلها مفتتحا لكل أموره. ونسيت أن أضيف التكبير وهذه الألفاظ: سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر، لا إله إلا الله، هي الباقيات الصالحات، هي العمل الصالح الذي يرتفع إلى الله بذكر الله، هي الكلم الطيب الذي يرفع الله به العمل الصالح إليه، يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، أي يرفعه الكلم الطيب. فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالباقيات الصالحات، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. قال سبحان الله، سبحان الله. ونجد الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم يقول كلاما عجيبا، يقول: من قال سبحان الله غرست له نخلة في الجنة. والله إذا أردت أن تغرس نخلة في بستانك أو في حقلك أو أمام بيتك، انظر كم تكلفك. الأول تسعى في شرائها فسيلة كبيرة أو صغيرة، ثم تنقلها، ثم تسعى لمن يحفر لك الحفرة التي تليق بها، ثم توضع النخلة، ثم تتعاهدها بعد ذلك بالري، وربما تجف النخلة ولا تنبت. حينما تقول سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر، تغرس لك في الجنة نخلة. من الذي يغرسها؟ الذي غرس جنة عدن بيده، الملك سبحانه وتعالى. ولهذا نجد أن أهل الجنة لا يبقى معهم إلا هذا، تنقطع أعمال الدنيا، لا صلاة لا صيام، لا توجد أي أعمال في الجنة، الجنة دار جزاء. الذي يبقى مع أهل الجنة الثناء والحمد، دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، الملائكة تسلم عليهم وهم يسلمون بعضهم على بعض، التحية هي السلام، هي تحية المسلمين المؤمنين في الدنيا، هي تحية أهل الجنة. دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. هذه في يونس. ونجد في الأعراب: الحمد لله الذي هدانا لهذا، يقولونها في الجنة، دخلوا الجنة، استقروا في الجنة، هدوا إلى الجنة، يقولون: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وكذلك يقولونها إذا سيقوا إلى أبواب الجنة كما في الزمر: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزانتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. ماذا يقولون؟ قالوا: الحمد لله الذي صدقنا وعده، الحمد لله الذي صدقنا وعده، إنه صادق الوعد سبحانه، وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء، فنعم أجر العاملين. وترى بعد ذلك ختام الخلق، وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم، وقضي بينهم بالحق، وقيل الحمد لله رب العالمين. دعاء الملائكة: سبحانك اللهم وبحمدك، كما في سورة غافر يسبحون ويحمدون الذين يحملون العرش ومن حوله، يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما إلى آخر الآيات، يسبحون بحمد ربهم. ولهذا من قال في يومه سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. حتى لو كانت الذنوب كالمحيط الأطلسي أو الهادي أو الهندي أو بحار الدنيا بأسرها، لو بلغت ذنوبك عنان السماء فإنها لا تقوى ولا تستقر مع مثل هذا، مع مثل هذا الثناء، مع مثل هذا المدح. من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. وفي ختام صحيح البخاري في آخر حديث في البخاري كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. ونلحظ هنا من بدائع الاقتران اللغوية، كثيرا ما يقترن الحمد بالتسبيح فنقول سبحان الله وبحمده، وكثيرا ما يقترن التكبير بالتهليل. وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الأمة الحامدة المسبحة الممجدة، كانوا إذا صعدوا شرفا كبروا الله أكبر، وإذا نزلوا واديا سبحوا سبحان الله، أو قالوا سبحان الله وبحمده، كانوا يشغلون أوقاتهم بالذكر. والذكر هنا مدح، الذكر هنا ليس مجرد لسان يتحرك، وإن كان تحرك اللسان بالذكر فيه فضل عظيم، لكن الذكر هنا قلب ينبض، قلب يعرف، ولسان يذكر، وجسد يشكر، هذا هو الذكر الحقيقي. كانوا كذلك، ولهذا يستحقون أن يدخلوا الجنة قبل غيرهم من الأمم. يقول الحبيب محمد عن الحمادين عن هذه الأمة، يقول نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. نحن الآخرون أي في الدنيا، آخر أمة في الدنيا، السابقون يوم القيامة. كيف تكون آخر الأمم وتسبق إلى الجنة جميع الأمم؟ هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. ولهذا جاء في الحديث الآخر مثل هذه الأمة في الأمم كمثل رجل استأجر أجراء فعملوا له من صلاة الفجر إلى صلاة الظهر فأعطاهم أجرهم كاملا، ثم استأجر أجراء فعملوا له من الظهر إلى العصر فوفاهم أجرهم كاملا، ثم استأجر أجراء في ذات اليوم فعملوا من العصر إلى المغرب فأعطاهم أضعاف أضعاف ما أعطى الأولين. فجاء الأولون يقالوا يا ربي لم يعملوا مثل عملنا، لم يعملوا مثل عملنا، فكيف تعطيهم أضعاف ما أعطيتنا؟ فقال هل بخستكم شيئا؟ هل ظلمتكم شيئا؟ قالوا لا. قال هذا فضلي أوتيه من أشاء، هذا فضلي أوتيه من أشاء. ولهذا جلس النبي صلى الله عليه وسلم بين ظهراني أصحابه يقرر هذه الحقيقة التي تفتح القلوب لرحمات الله عز وجل، والذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة، والذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة أي نصف أهل الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم أكثر الأنبياء تبعا في الجنة. ما جاء هذا؟ لأن الله يحاكي أمة على الأمم، الله حكم عدل لا يظلم، ولكن جاء هذا لأن الله يخلق ما يشاء ويختار، لأن الله يعرف مواقع فضله وإنعامه. ومن مواقع الفضل والإنعام أن نكون حقا من الحمادين، أن نكون حقا من الشاكرين. بكر بن عبد الله المزني ذهب إلى السوق مرة اشترى متاعا، ولأن بكر من علية القوم من العباد والزهاد الذين يشار إليهم بالبنان، لا يعقل أن يشيل الحمد على كتفه أو على ظهره، فاستأجر حمالا، هكذا يصنع الناس، استأجر حمالا ليحمل عنه، فإذا بالحمال يقول كلمتين لا يتجاوزهما، الحمد لله أستغفر الله، يحمل فيقول الحمد لله أستغفر الله، ينزل الحمد فيقول الحمد لله أستغفر الله. فاحتقر بكر هذا الحمال وقال له يا هذا، ينصحه يا هذا أما تعرف غير هذا؟ التعليم سهل، التعليم بسيط، ممكن نعلمك، أما تحسن غير هذا؟ فقال الحمال لا، إني أقرأ القرآن بفضل الله وأتدبره، ولكني وجدت العبد بين نعمة من نعم الله لا يوفيه شكرها وبين ذنب يلازمه أحوج ما يكون إلى مغفرة ربه، ولهذا فإنني أرى نعمة الله فأحمد وأرى ذنبي فأستغفر. فجعل بكر يقول الحمال أفقه منك، الحمال أفقه منك. القضية ليست قضية كلام يقال، ولكن القضية قضية كلام يفقه، كلام تناجي به ربك، كلام ترضي به ربك. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل على بعض أزواجه ورأها تذكر الله منذ الفجر إلى قريبا من وقت الظهر حتى ارتفعت الشمس في السماء، فقال لها أما زلت في مجلسك هذا تذكرين الله؟ قالت بلى. قال لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات، لو وزنت بما قلته لا عدلتهن لوزنتهن. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، هذه تقولها ثلاث مرات بذكر اليوم كله. ولهذا يقال عنه الذكر المضاعف، وفي رواية سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بين ذلك، سبحان الله عدد ما هو خالق، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، والله أكبر مثل ذلك. فمن لنا وأنى لنا أن نكون من الذاكرين، أن نكون من الشاكرين، أن نكون من الحمادين، أن نكون ممن يلهمون الحمد كما يلهمه أهل الجنة، كما يلهمون النفس فلا يغادرونه أبدا. الحمد لله الذي هدانا لهذا، الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، هكذا يقول أهل الجنة، وهكذا ينبغي أن يقول كل طامع في الجنة، كل راغب في الجنة، كل سائر إلى طريق الجنة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يبارك لنا في بلدنا وفي أمتنا، وأن يردنا إلى الحق ردا جميلا، وأن لا يجعل منا محروما ولا مطرودا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اشفنا واشف مرضانا، وارحم أحياءنا وموتانا، اللهم توفنا وأنت راض عنا. اللهم اجعل خير أيامنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير ساعتنا ساعة لقائك والعرض عليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وأقم الصلاة.